الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. أما بعد، ثم الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وعلى صحبه وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمرحبا وسهلا بكم مشاهدين في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه، البرنامج الذي نستعرض فيه المسائل الفقهية بشكل ميسر مختصر، نناقش فيها مع ضيفنا أبرز المسائل والإشكالات التي تشكل علينا في أبواب الفقه، من أجل أن نستفيد جميعا انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فنسأله سبحانه أن يوفقنا وإياكم للفقه في دينه وللعلم النافع والعمل الصالح. مشاهدين، في برنامج تيسير الفقه يسرنا أن يكون ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور العلامة سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
حياك الله ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم لخيري الدنيا والآخرة.
اللهم أمين. مشاهدينا، في كتاب الزكاة وقد أخذنا معكم في الحلقات الماضية بعض المسائل فيه، وأخذنا في الحلقة الماضية زكاة الإبل وأنصبائها، فعلنا بإذن الله جل جلاله أن ندخل في هذه الحلقة مستعينين بالله في أنصباء زكاة البقر وزكاة الغنم، فعل الشيخ أن يضفي حول الأحكام والأنصباء مبينا قدر أنصباء زكاة البقر والغنم وما يستخرج منها، فعل الشيخ أن يتفضل في بداية هذه الحلقة في بداية بيان أنصبائها.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد تقدم معنا أن الزكاة تجب في أموال مخصوصة ولا تجب في جميع الأموال، فتجب في عروض التجارة، وتجب في النقدين، وتجب في الخارج من الأرض، وتجب في بهيمة الأنعام. ذكرنا أن بهيمة الأنعام ثلاثة أنواع: الإبل والبقر والغنم. وتقدم معنا الكلام عن الزكاة في الإبل، ونتحدث في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن زكاة البقر. الزكاة واجبة في البقر بإجماع أهل العلم، ولا يوجد خلاف في هذه المسألة، وقد دل على ذلك حديث عدة، منها ما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا أتت يوم القيامة أسمن ما كانت فوطيته بأظلافها ونطحته بقرونها، يرد أولها على آخرها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى مصيره إلى جنة أو إلى نار. وجاء في حديث معاذ في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة. وقد يقول بعض الفقهاء بأن الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكره البخاري في صحيحه من حديث أنس، وكتبه أبو بكر، لم يذكر فيه البقر، وإنما ذكرت فيه زكاة الإبل والغنم. فنقول إن ذلك الكتاب إنما أرسل إلى قوم ليس لديهم بقر، ولذلك لم تذكر فيه زكاة البقر لعدم حاجة المرسل إليهم لتعرف أحكام زكاة البقر. البقر هو الحيوان المعروف الذي يستفيد الناس منه ويربونه من أجل الألبان ومن أجل اللحوم، وفي هذه الأزمان كثر استعمال هذه الأبقار، ووجدت مزارع عديدة تختص بنتاج هذه الأبقار، والغالب في هذه المزارع أنه لا تجب الزكاة في أبقارها، وذلك لأن من شرط الزكاة في البقر أن تكون البقر سائمة، كما قال بذلك جماهير أهل العلم خلافا للإمام مالك. ومن هنا لا زكاة في هذه المشاريع إلا إن كانوا يذهبون بهذه الأبقار للرعي، ويلحق بالبقر الجواميس، فإن الجاموس نوع من أنواع البقر، وقد وقع إجماع أهل العلم على إيجاب الزكاة في الجاموس كما حكاه طائفة من أهل العلم. البقر قد تكون أهلية يربيها الناس وهي بينهم، وقد تكون البقر وحشية يجعلها الإنسان في مراعي البرية وتقوم بكفاية نفسها. أما بالنسبة للبقر الأهلية فتجب الزكاة فيها باتفاق أهل العلم، وأما بالنسبة للبقر الوحشية فقد وقع الخلاف بين الفقهاء فيها على ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول أن البقر الوحشي فيه الزكاة، وهذا هو مذهب الإمام أحمد وطائفة من أهل العلم، قالوا إن النصوص الواردة بإيجاب الزكاة في البقر عامة لم تفرق بين أهلية ووحشية. وذهب الإمام مالك وأبي حنيفة إلى أننا نعتبر بأمهاتها، فإن كانت أمهاتها أهلية أوجبنا الزكاة فيها، قالوا لأن اسم البقر مطلقا لا يصدق على البقر الوحشية، فهي حيوان مستقل مغاير للبقر الأهلية. قالوا إن البقر الوحشي لا يجزئ في الأضحية، وقالوا بأنها ليست من بهيمة الأنعام. وعلى كل، إذا أطلق اسم البقر عليها فإنه حينئذ يقال عنها بأنها بقر ونوجب الزكاة فيها. ومن المسائل التي أيضا تتعلق بهذا ما يتعلق بالظباء، فإن بعض الناس قد يسميها البقر الصحراوي أو يسميها بأسماء مماثلة، لكن العرب تسميها ظباء، ومن ثم لا تجب الزكاة فيها. ومثله أيضا الوعل لا تجب الزكاة فيه، لو قدر أن إنسانا لديه مزارع فيها ظباء وفيها وعول وكانت ترعى فإنه لا زكاة فيها لأنها ليست من بهيمة الأنعام. إذا ملك الإنسان بقرا وكانت أقل من 30 فإنه لا زكاة فيها، لما ورد في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليه زكاة البقر في 30، فدل هذا على أن ما كان أقل من 30 فإنه لا زكاة فيه. إذا وصلت الأبقار إلى 30 فإن الواجب فيها تبيع أو تبيعة، والتبيع هو ما أكمل سنة وابتدأ في السنة الثانية، ويجزئ في هذا البقر يجزئ في هذا الذكر والأنثى، الجميع مجزئ. سمي تبيعة لأنه يتبع أمه في المسرح، وقد فطم والتبيع هو الذي يسمى جذع البقر، ويكون قد نبتت أسنانه الأمامية. إذا بلغت الأبقار 40 فإنه حينئذ يجب فيها مسنة أنثى لها سنتان، أكملت سنتين وابتدأت في السنة الثالثة، ولا يجزئ إلا الأنثى. لو قدر أنه لم يجد مسنة فإنه يخرج أنثى أعلى منها ولا يخرج ذكرا. والمسنة هي ثنية البقر، تكون قد نبتت عندها أسنان الثنايا، بالنسبة لمن وجبت عليه المسنة لا يجزئه إخراج تبعين ذكرين، لا بد أن يخرج مسنة. وبالنسبة للعدد ما بين 30 و40 31 و32 إلى 39، هذه ليس فيها شيء من الزكاة، لا تجب الزكاة فيها لأن الأوقاص في بهيمة الأنعام لا زكاة فيها. وبهذا نعرف أن الأصل في الخارج في زكاة بهيمة الأنعام أن يكون من أن يكون أنثى، وأنه لا يجزئ الذكر إلا في ثلاث مسائل. المسألة الأولى في 30 من البقر يجوز إخراج التبيع كما يجوز إخراج التبيعة. المسألة الثانية إذا وجب على الإنسان سن في زكاة الإبل ولم يجد تلك السن، فإنه يجوز أن يخرج ذكرا بسن أعلى من السن الواجب عليه، كمن وجبت عليه بنت مخاض فلم يجدها فيجوز أن يخرج ابن لبون ولا حرج عليه في ذلك. المسألة الثالثة إذا كان النصاب كله ذكورا ولا يوجد عنده إناث، فإنه حينئذ يخرج الزكاة من هذه الذكور من هذا الموجود من الذكور، لأن الزكاة مواساة، ومن ثم لا نوجب على صاحب المال زكاة في غير ماله، ولأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. لو قدر أن أكثر النصاب ذكورا ولا يوجد معه إناث إلا قلة، فحينئذ لا بد من إخراج الأنثى كما هو مذهب جماهير أهل العلم، كما هو مذهب مالك والشافعي والإمام أحمد. وذكر عن الإمام أبي حنيفة أنه يجيز إخراج الذكر فيما إذا كان أكثر النصاب ذكورا، ولكن ظواهر الأحاديث والنصوص الشرعية في هذا الباب تدل على أنه لا بد من إخراج الأنثى. لماذا كان حرص الشارع على إخراج الأنثى؟ الأنثى فيها مميزات ليست في الذكر، والأنثى من بهيمة الأنعام أفضل من الذكر، وذلك لأن الأنثى فيها الدر، فهي التي يكون فيها الألبان وفيها كذلك النسل بخلاف الذكر. إذن من ملك 30 وجب عليه تبيع أو تبيعة، ومن ملك 40 وجب عليه مسنة، ثم بعد ذلك تستقر الفريضة في كل 30 تبيع أو تبيعة وفي كل 40 مسنة. ومن هنا إذا ملك 40 فيها مسنة، إذا ملك 60 ففيها تبيعان، وما بين 40 و60 لا يوجد هناك فريضة زائدة، هذه أوقاص لا زكاة فيها. إذا ملك 70 وجب عليه مسنة واحدة عن 40 وتبيع أو تبيعة عن 30. إذا ملك 80 فإنه يجب عليه حينئذ مسنتان. إذا ملك 90 وجب عليه 3 من التبيع أو التبيعة. إذا ملك 100 فحينئذ عليه تبيعان ومسنة. إذا ملك 110 فحينئذ يجب عليه مسنتان عن 80 وتبيع أو تبيعة عن 30 الباقية. إذا ملك 120 فحينئذ هو مخير بين إخراج 4 تبيعات، 4 من التبيع، وبين 3 مسنات. ما الواجب عليه؟ نقول يجب على أو يوكل هذا الأمر إلى اختيار المكلف، ولا نلزمه بأحد الأمرين. إذن عرفنا أنه إذا بلغت الأغنام 30 ما بعد الثلاثين فإنه حينئذ تستقر الفريضة. المقصود أن زكاة البقر في كل 30 تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 يجب مسنة، وهكذا يحسبها الإنسان. وإذا اتفق الفرضان فإن المكلف يخير ولا نلزمه بأحد الفريضتين. وكما تقدم أن الزكاة لا تجب إلا في السائمة التي ترعى، ولو لم يكن الرعي كافيا لها، بحيث لو كانت في اليوم الواحد ترعى ولا يكفيها الرعي فيؤتى إليها بالعلف، ففي هذه الحال تعد قد رعت ذلك اليوم. والرعي لا بد أن يكون في أكثر السنة، فلو رعت 3 أشهر وقت الربيع فإنها لا تعد ممن يرعى ولا تعد سائمة ولا تجب الزكاة فيها، لأن أكثر السنة لم تكن سائمة فيها إذن. والدليل هو هذا القول وقول جماهير أهل العلم، فهو مذهب أبي حنيفة وأحمد والشافعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في العوامل صدقة، وورد ذلك عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم قال لا صدقة في العوامل، وقد انتشرت أقوالهم، ورد عن عمر وعلي وجماعة من الصحابة، وقد انتشرت أقوالهم في عهد الصحابة ولم يعرف لهم مخالف. ويدل على ذلك أن الشرع قد قيد الزكاة في الأغنام والإبل بكونها سائمة، كما في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قال في سائمة الغنم في كل 40 شاة، وفي لفظ آخر في الغنم في سائمتها في كل 40 شاة، فدل هذا على اقتصار الحكم على الزكاة، وأن الزكاة خاصة بالسائمة التي ترعى، وأما التي ترعى فإنه لا زكاة فيها. هذا شيء مما حضرني مما يتعلق بزكاة الأبقار. نعم، لا بد أن يلاحظ هنا أن الأبقار التي يربيها الناس في بيوتهم ولو كثرت لا زكاة فيها، ولا بد أن يلاحظ أن بعض الناس قد يربي الأبقار من أجل بيعها، من أجل بيعها، فإذا كانت كذلك فإن فيها زكاة عروض التجارة، أصبحت عروض تجارة. وإذا وجد في المال جانبان، كون عروض تجارة وكون السائمة، فحينئذ جماهير أهل العلم يقدمون جانب عروض التجارة، وبالتالي لا بد من تقييمها وإخراج الزكاة بحسب قيمتها لا بحسب عينها، وهذا الفرق بين عروض التجارة وبين سائمة بهيمة الأنعام، ولعلنا إن شاء الله نفصل حكم هذا فيما يأتي.
طيب شيخ حفظك الله، بالنسبة لما يحرث عليه من الأبقار وما يعمل عليه في المزارع، هذا ما حكمه؟
هذه لا زكاة فيها لأنها ليست سائمة، ليست سائمة، ولذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في العوامل صدقة، ليس في العوامل صدقة. أيضا هناك مشاريع تربية أبقار من أجل الاستفادة من لحومها، فهناك مثلا شركات تجارية تقوم بوضع أحواش للأغنام للأبقار، ومثل هذا إذا كانت لا ترعى ويؤتى بالأعلاف إليها فإنه حينئذ لا زكاة فيها عند جماهير أهل العلم خلافا للإمام مالك، ما إلا إذا كانت ينوى بيعها فحينئذ تجب الزكاة فيها على أنها من عروض التجارة. لو قدر أن الإنسان عنده مشروع تجاري لبيع اللحوم، فهو لا يبيع الأبقار حالة كونها أبقارا، وإنما يبيعها بعدما يذبحها ويقطع لحومها، فهل تجب الزكاة فيها أو لا؟ هذه المسألة من مسائل الخلاف. إذا المسألة إذا كان المال على شكل وجهة معينة بحيث لا يباع على تلك الجهة إلا بعد تصنيعه وتهيئته وترتيبه، فهل تجب الزكاة فيه أو لا؟ فهذه من مسائل الخلاف، والذي يظهر أنه لا زكاة فيه لأنه لم يعد للزكاة على هذه الحال. نعم،
أحسن الله إليك وبارك فيك شيخنا، ونفع الله بعلمك الإسلام والمسلمين. مشاهدينا، نشكر بعد شكر الله شيخنا على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يرفع مقامه ووالديه وزوجه وذريته والمسلمين جميعا في عليين، ثم نشكركم على متابعتكم لنا عبر قناة ابن عثيمين في برنامج تيسير الفقه، وقد أخذنا في هذه الحلقة انصباء زكاة البقر، وأخذنا ما يتعلق فيها من أحكام وما يستخرج فيها من الزكاة وما لا يستخرج، وبإذن الله جل وعلا في الحلقة القادمة نبدأ مستعينين بالله في أنصباء زكاة الغنم وما يتعلق في هذا الباب، ونسأله سبحانه أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا قد استفدنا مما تعلمناه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكرا لكم مشاهدينا، ودمتم بخير، فابقوا معنا في الحلقة القادمة بإذن الله في كتاب الزكاة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.